أهلا ومرحبا بكم أصدقائي وأحبائي في لقاء جديد لنا مع كلمة الله التي تغذي نفوسنا الجائعة وتروي قلوبنا المتعطشة لمائها العذب. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في رسالة بولس رسول المسيح الثانية إلى أهل كورنثوس. رأينا في الحلقة الماضية التأكيد بأن الله معنا في مختلف ظروف الحياة، في السراء والضراء، في الرحب أو في الضيق، ولا سيما في الألم والوحدة وخيبة الأمل. وحيثما تكثر الآلام لأجل المسيح، تكثر تعزيات المسيح فينا، وبالتالي يتشجع باقي المؤمنين. الله يسمح للمؤمن أن يتألم، وله في ذلك قصد رائع، فهو يريد منفعتنا، يريدنا أن نتعلم دروسا مفيدة من ضيقاتنا حتى نقدر أن نعزي غيرنا في ضيقهم. في الواقع أخي الكريم، كل ما عندنا هو من فضل الله، وهو أيضا موضوع لخدمة الآخرين، أو على الأقل هذا هو القصد منه. الله أعطاك كل شيء للتمتع ولمشاركة الآخرين به مهما كان هذا الشيء، إن كانت الصحة أو الغنى أو الشباب أو المواهب، فهو يريدك أن تستخدمها من أجل الآخرين. إنها أشكال متنوعة من رحمة الله. حتى الألم يا صديقي هو من رحمة الله، وهو يريدنا أن نتألم حتى نستخدم آلامنا من أجل تعزية الآخرين. قال بولس أيضا بأنه يستطيع أن يفرح بسبب شهادة حياته الشخصية. كان مرتاح الضمير من جهة نفسه، وقد أعلن أن شهادته لم تكن من حكمة جسدية. كان سيفتخر بأهل كورنثوس في اليوم الذي يقف فيه أمام كرسي المسيح. ثم رأينا اتهام البعض للرسول بالاستخفاف وعدم الجدية والإخلاص لأنه لم يأتي إلى كورنثوس كما وعد. يقول لهم نعم وهو يقصد لا، ولكنه أكد أنه كان يفعل مشيئة الله الأمين ولم يقدم وعودا فارغة. والله هو الضامن لرسالتنا والشاهد على صدقنا وأمانتنا. ثم قلنا إن الإنجيل هو إنجيل النعم والتأكيد، إنه عمل الله لأجلنا وليس فيه لا، أي أنه لا يحتمل نعما ولا في آن واحد، فالمسيح واحد والخلاص واحد والإنجيل واحد. وهكذا لنا التأكيد ليس فقط في شخص الله الأمين، بل وأيضا في شخص ربنا يسوع المسيح. الإنجيل لا يوجد فيه أي تردد، فهو لا يحتمل نعما ولا في آن واحد، لأنه يقوم على المسيح الذي لم يكن فيه نعم أو لا. وهكذا فإن المسيحية ليست نعما أو لا، لكنها تعطي اليقين الكامل بسبب العمل الكامل الذي أنجزه المسيح. هذا هو الضمان والتأكيد الذي يحصل عليه كل الذين يؤمنون بشخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد. بعدما تحدث الرسول عن الله الأمين وعن المسيح الأمين، سيحكي لنا قليلا الآن عن الروح القدس الأمين. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الفصل الأول والعدد العشرين وحتى الفصل الثاني والعدد الرابع من كورنثوس الثانية.
لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا، ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله، الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. ولكني أستشهد الله على نفسي أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس. ليس أننا نسود على إيمانكم، بل نحن موازرون لسروركم، لأنكم بالإيمان تثبتون. ولكني جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن، لأنه إن كنت أحزنكم أنا، فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ وكتبت لكم هذا عينه، حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم. لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم.
شكرا للأخت ميسون. ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. أعتقد أننا نمتلك في هذه الكلمات وصفا كاملا لخدمة الروح القدس اليوم، فهو الذي يثبتنا في المسيح. عندما كتب الرسول إلى أهل كورنثوس كانوا مؤمنين متقلقلين عاطفيين كالأطفال محمولين بكل ريح تعليم، لذلك قال لهم في نهاية الرسالة الأولى: كونوا راسخين غير متزعزعين. فماذا يعني أن نكون مثبتين؟ في البداية يأتي الروح القدس ليبكتنا أو يقنعنا بخطيتنا، بعد ذلك يخلقنا من جديد، يخلق حياة جديدة فينا، وهذا هو الخلاص. ثم يعمدنا بأن يضمنا إلى جسد المسيح ويسكن فينا، ثم يثبتنا بأن يجعلنا مرتبطين دائما بالمسيح المصدر، يثبت الغصن بالكرمة الحقيقية. ولاحظ كيف يصيغها الرسول: الذي يثبتنا هو الله، إنه الله الروح القدس، أحد الأقانيم الثلاثة في الثالوث الأقدس. من جهة أخرى فإن الروح القدس يمسحنا أيضا لنكون مخصصين لله، لكنه في الوقت ذاته يعلمنا ويرشدنا في الحق. يقول الرسول يوحنا في رسالته الأولى عن ذلك ما يلي: وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. الروح القدس هو الروح المعلم الذي يعلم. ويضيف يوحنا قائلا: وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. الروح القدس يأخذ كلمة الله الثمينة ويكشفها لنا، يعلمنا إياها، كما قال المسيح لتلامذته قبل أن يتركهم للصلب: إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. الروح القدس أخي الكريم يريد أن يرشدك في كل الحق. الأمر الثالث الذي يعمله الروح هو أنه يختمنا، ويشجعنا بولس في رسالة أفسس ويقول: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. هذا يشبه أخذ رسالة إلى مكتب البريد وتسجيلها وختمها حتى لا تضيع، كما أن الختم أيضا يشير إلى الملكية، فالخاتم الرسمي يحدد ملكية الجهة الخاتمة، وهكذا يأتي ختم الروح القدس علينا يضمن لنا خلاصنا، فإننا لن نضيع، كما أنه يعلن عن ملكيتنا لمن ختمنا بروحه القدوس. كذلك فإن الروح القدس هو عربون السماء في القلب، إنه الدفعة الأولى على الأرض التي تضمن لنا السماء كلها. لقد وضع الله الروح القدوس في قلب كل مؤمن كوعد منه بالأمجاد التي تليه. هذا هو الله أبو الرأفة وإله كل تعزية. لما لا تذهب إليه الآن صديقي طالبا منه الرحمة، وهو سيختمك بروحه القدوس وستضمن السماء. إذن الروح القدس يثبت ويمسح ويختم وهو العربون. وأخيرا يقول بولس: ولكني أستشهد الله على نفسي أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس. ليس أننا نسود على إيمانكم، بل نحن موازرون لسروركم، لأنكم بالإيمان تثبتون. كان بولس شديد اللهجة معهم في رسالته الأولى، ولو كان قد أتى إليهم لبدا قاسيا وصلبا في تصحيحه وتأديبه، لهذا وفر عليهم هذا العناء ولم يأتي وترك المجال للروح القدس حتى يعمل في وسطهم ويرد نفوسهم، ويؤكد بأنه لا يحاول أن يكون سيدهم ومسيطرا عليهم، ولكنه يريد مساعدتهم حتى يثبتوا بالإيمان. وكل هذا أخي يعلمنا كيف نتعامل مع المخطئين والمسيئين، بأن نكون شفقين متسامحين، متواضعين في أنفسنا ومصلحين للخطأ، مع إعطاء الفرصة حتى يثبت المخطئ صحة إيمانه. كما رأيت من الآيات أخي الكريم، فإن الفصل الأول مرتبط بالفصل الثاني الذي سنتأمل به فورا. منذ أن بدأنا دراستنا في رسالة كورنثوس الثانية ونحن نتحدث عن تعزية الله، في الفصل الأول رأينا تعزية الله في الحياة، والآن سنرى تعزية الله في رد المؤمن المخطئ. ولكن قبل ذلك يتابع بولس في شرحه عن سبب عدم مجيئه إليهم من قبل، يقول: ولكني جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن. يعترف بولس هنا بأنه كان محبطا من سلوكهم، فلو كان قد أتى إليهم من قبل لأتى بالحزن، لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ لم يكن يريد أن يذهب إليهم والدموع تملأ عيني، وإلا لكان قد أحزنهم، وعندها من الذي سيفرحه؟ لهذا يقول: وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم. أراد بولس أن يأتي إليهم بفرح. كانت هناك أخطاء كثيرة في كنيسة كورنثوس، لكن تيتوس جاء بالأخبار الطيبة بتصليح الأخطاء، وهذا رفع من معنويات الرسول. وهكذا أكد بولس ثقته في جميعهم وكرر فكرة مجيئه إليهم لتشجيعهم. عدد 4: لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا، بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. أذكركم أصدقائي أن بولس يتكلم هنا عن الحزن الذي سببه الأخ الذي أخطأ في كنيسة كورنثوس بزواجه من زوجة أبيه، وقد كتب الرسول عن ذلك موبخا في الرسالة الأولى. كان صارما في مواجهة الخطية، إلا أن هذه الصرامة كانت تخفي وراءها دموعا غزيرة ومحبة كبيرة. صديقي، من المهم جدا لخادم الكلمة أن يوبخ على المنبر بسلطان كلمة الله نفسها. اسمع ما قاله بولس نفسه للراعي الشاب تيموثاوس: أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عذ بكل أناة وتعليم. كل شخص يقف خلف المنبر عليه أن يوبخ في غير عنف، وأن يمزج بين الصرامة واللطف، ولا يجب المجاملة في الخطية. إذن لم يرغب بولس في زيارة أهل كورنثوس بسبب هذه الأمور، لم يكن يريد لهذه الزيارة أن تكون محزنة مبكية، لذلك أجلها لتكون مفرحة. وهكذا بعد أن وبخ بولس أهل كورنثوس على خطية الأخ الذي زنى وطلب منهم أن يعزلوا الخبيث من وسطهم، استمعت الكنيسة له وقامت بفرز هذا الأخ الذي كان يعيش في الخطية ومصمما عليها. تفضل يا ميسون واقرأ لنا الآن من الآية 5 وحتى 13 من الفصل الثاني من كورنثوس الثانية.
ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزني، بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه، لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة، لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم هل أنتم طائعون في كل شيء، والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح، لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. ولكن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم فخرجت إلى مكيدونية.
إذن أطاع أهل كورنثوس بولس وعزلوا الخاطئ من وسطهم، وقد كان عين الصواب. ولكن بعد فترة حزن هذا المؤمن الذي سقط ووقع تحت التأديب، ووصل إلى درجة الإفراط في الحزن الشديد، وهذا يدل على أن التأديب وعملية العزل قد أتت بالثمار المطلوبة، وأحس هذا الأخ كم فقد من انقطاعه عن جماعة المؤمنين. وعلى الصعيد الآخر حزنت الكنيسة نفسها مما حصل. وهكذا يوصي الرسول بولس هنا أن يرفع القصاص وأن يستعاض عنه بمحبة شديدة من كل القلب. فليس المقصود من هذا التأديب أن نترك عاهات وآثارا لجراح بليغة في نفس المعزول، بل أن يرد إلى الجسد للشركة. وما دام قد تاب من كل قلبه فلا مانع من أن يعود إلى شركة القديسين. وهكذا أعاده بولس، بل وطلب منهم أن يسامحوه. وهنا تحضرني كلمات الرسول أيضا في رسالة غلاطية حول هذا الموضوع، عندما قال: أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. علينا أن نسامح وننسى الإساءة. كثيرون يدعون أنهم غفروا الإساءة، لكنهم في واقع الأمر لا ينسون. وهناك على النقيض الآخر من لا يتطلع إلى الإساءة أصلا، بل يترك المخطئ يجول ويصول كما يحلو له دون أي توبيخ، وكلا النقيضين خطأ. يقول بولس: والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح، لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. علينا أن نسامح يا أخي، متذكرين أننا قد نقع في الخطية ذاتها. إذن الذي يخطئ ويتأدب ويعلن عن توبة حقيقية، هذا يجب أن يستعاد إلى شركة القديسين لئلا يقع في اكتئاب شديد لا داعي له. ولكن هناك سبب آخر يعلن عنه بولس: لئلا يطمع الشيطان فينا لأننا لا نجهل أفكاره. يحذرنا الرسول من أطماع الشيطان الذي ينتهز الفرص ليقسم الكنيسة. وهنا كان يمكن أن ينتهز فرصة سقوط هذا الأخ في كنيسة كورنثوس. نحن لا نجهل أفكاره، إذ أننا نعرف كم هو محتال ويصطاد في الماء العكر. يقول الرسول أيضا: ولكن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم فخرجت إلى مكدونية. ظل بولس في أفسس مدة 3 سنين يخدم الرب من كل قلبه، وقد كان الرب يفتح الأبواب أمامه للخدمة. وعندما ترك أفسس متجها إلى ترواس أيضا، كان هناك باب مفتوح للخدمة بانتظاره، فآثر البقاء هنا للخدمة على الذهاب إلى كورنثوس، مع أنه كان مشتاقا لرؤيتهم. كان يتحرك في الزمان والمكان المناسبين بحسب إرشاد الرب، وهذا هو الموقف الذي يجب أن نتخذه في الخدمة. أنا لا أحب العشوائية في الخدمة والعمل بحسب الميول والمشاعر، بل من الأفضل أن ننتظر إرشاد الرب وأن ننظر جيدا من حولنا إلى الأبواب المفتوحة حيث الرب يعمل، وعندها ننضم إليه للعمل معه. ويعبر الرسول عن مشاعره بأنه كان ينتظر تيتوس بفارغ الصبر وهو في ترواس حتى يسمع منه الأخبار الطيبة عن الكورنثيين، ولكن تيتوس لم يأتي فتحرك إلى مكدونية والتقى هناك مع تيتوس وعرف منه عن الأخبار السارة وكيف أنهم عزلوا الأخ المخطئ من وسطهم. صديقي المستمع، نحن معرضون وبلا شك إلى نفس الموقف الذي صار في كنيسة كورنثوس، فهل نمارس التأديب الكنسي بحسب كلمة الله؟ وفي الوقت ذاته هل نمكن المحبة للأخ المخطئ الذي يعلن عن توبته؟ هل نستعيده إلى شركة المحبة التي للقديسين؟ أرجو ألا نهدم جسور عودة الإخوة الأحباء الذين لعب الشيطان في عقولهم فسقطوا، ولكنهم قاموا وانتصروا من جديد. دعنا لا ندفع بهم نحو بالوعة اليأس ومخالب الشيطان، فمع التأديب لنفتح باب المصالحة والتوبة والعودة.